انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بقولك ايه، هات كوبايه الشاي اللي بالنعناع دي، وخفي لي اضاءه الاباجوره اللي جنبك، وشغلي الراديو على اغنيه للست.
يا حبيبي
وتعالى معايا هحكي لك حكايه من حكايات السيده نون، حكايه حصلت بالفعل للناس شبهي وشبهك. يمكن تكون بتسمعها معايا دلوقتي بهدف الاستفاده او العبره او التسليه، ايا كان الهدف اللي لمس معاك، هحاول اخليك ما تندمش على النص ساعه دي. انا نيرين دياب، ودي حكايه السيده نون على تسعينات اف ام.
حكايات السيده نون مع نيرين دياب، كل يوم ثلاث الساعه 11 وربع بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والسعادة على كل مستمعي تسعينات أف أم. أنا نيرين دياب، ودي حكاية جديدة من حكايات السيدة نون. بمناسبة الحكايات اللي بنحكيها في البرنامج، كان داير نقاش ما بيني وما بين مجموعة من أصحابي قريب، يعني عن حكاية من الحكايات اللي اتسردت، يعني فلفت نظرنا كلنا أراءنا. إحنا لما بندي رأي في حاجة، فإحنا بنتمسك جداً بالرأي المثالي اللي من وجهة نظرنا لازم إنه هو يكون ده الصح. لأ، ما ينفعش فلانة كانت تعمل كده، كان المفروض إنها تعمل كده، وما ينفعش التصرف ده، كان المفروض يبقى تصرف تاني، وهكذا. طيب نيجي نطبق بقى الحكاية دي على نفسنا، يعني لو أنا صاحبة الحكاية أنا شخصياً، هل أنا المفروض هسمع للنصايح اللي أنا بديها لغيري وهأطبقها على نفسي، ولا هتصرف زي ما الظروف بتملي عليا؟ فأنا توصلت إن اللي جوه المشكلة بيكون دايماً غير اللي براها، والظروف اللي بتخلينا نحكم على الأمور مختلفة من شخص الآخر. في حاجة أنا أقبلها غيري ما يقبلهاش، وفي حاجة غيري يقبلها أنا استحالة تكون مقبولة عندي. ففي النهاية خالص تجارب الآخرين بتاعتهم تخصهم هم لوحدهم، وحكمنا على الأمور مش هيضيف لنا حاجة، لكن ممكن اللي بيسمع نصيحة مثالية من شخص يكره نفسه، يزعل إنه ما تصرفش بالطريقة المثالية اللي صاحبه أو صديقه قالها له. فياريت كلنا نراعي إن تجارب الغير تخصهم وتجاربنا تخصنا، ودايما نحط في اعتبارنا ان احنا مش في نفس الظروف اللي عايش فيها كل واحد فينا. طبعا انا كلامي على اطلاقه، لان في امثله كتيره جدا، بس يعني انا حبيت اقول ان ياريت نراعي واحنا بنسمع حكايات الناس وتجاربهم ان احنا ما نكونش قصا في الحكم عليهم، ونرقف بالدوافع بتاعتهم اللي بتخليهم، او المبررات اللي هم بيدوها لنفسهم حتى عشان تبرر لهم تقبلهم للمواضيع او رفضها. بس كده، هو ده اللي انا عايز اقوله. هنطلع فاصل ونرجع نبتدي اول حكايه النهارده، مش اول حكايه، حكايه النهارده.
ناداني من يميني
حكايتنا النهارده صاحبتها بعتت لنا الحكايه وكانت بتتمنى انها تيجي تحكيها بنفسها، بس هي هتقول دلوقتي انها مش هتقدر. يعني بتقول انا ببعت تجربتي دي وبحمد ربنا اني مش مطلوب مني ابين اسمي او اي بيانات عني، وفي نفس الوقت انا اجبن من اني اجي احكيها بنفسي، يمكن لاني عارفه حكمكم المسبق عليا ورايكم هيكون ايه في النهايه، لان انا شخصيا ده رايي في نفسي. خلوني أحكي لكم البداية كانت إيه. أنا اسمي دعاء، كان عندي 12 سنة أما أمي رحلت عن الحياة، كنت أكبر إخواتي، وفجأة لقيت نفسي رغم عني ربة منزل ومسؤولة عن أخ وأخت وأب. أختي الصغيرة وقت ما أمنا توفت كانت طفلة صغيرة عندها 5 سنين، وكانت مدللة بشكل كبير لجمالها اللافت للنظر من ناحية، ولكونها زي ما بنقول آخر العنقود من ناحية تانية. كنت مسؤولة عنهم في عمر المفروض أني أكون مسؤولة من حد أكبر مني، لكن للأسف وعلى رأي العبقري أحمد خالد توفيق لما قال أتمنى أن أبكي وأرتجف وألتصق بواحد من الكبار، لكن الحقيقة القاسية هي أنك الكبار، أنت من يجب أن يمنح القوة والأمان للآخرين. المهم أني معرفش ليه تم التعامل معي بشكل تلقائي أني بقيت المسؤولة عن أسرتنا، فبقيت وأنا عندي 12 سنة أظبط منبه كل يوم بدري جدا عشان أحضر الفطار لبابا، وأساعد أخويا في أنه يلبس زي المدرسة بتاعته، وأحضر له سندوتشات، وأجهز شنطة أختي الصغيرة اللي بعد وفاة ماما دخلناها حضانة لحد ما عاد رجوعنا من المدرسة، فارجع البيت وأساعد أخويا في مذاكرة دروسه، وبحاول أعتني بأختي على قدر استطاعتي. في البداية كانوا قرايبنا بيتناوبوا علينا في أنهم يحضروا لنا غدا أو يساعدوا في شؤون البيت زي التنظيف والغسيل وخلافه، وبعدين لما لقوا مني استعداد أني أتعلم إدارة شؤون البيت ابتدت زيارتهم ومساعدتهم تقل تدريجياً، تزامناً مع بداية إتقاني لكل المطالب اللي بقيت بعد سنة أو سنة ونص تقريباً مسؤولة مسؤولية كاملة عنها. المهم عدت الأيام بحلوها ومرها، وحقيقي دي كانت فترة من عمري مش عاوزة أتذكرها، لأنه فعلاً مرها كان أكتر بكتير من حلوها، ولأني لسه ما وصلتش معاكم للأحداث الكبيرة اللي حصلت بعد كده. أنا وأخويا كنا متفوقين دراسياً، واجتزنا مرحلة الثانوية العامة بنجاح، وأنا التحقت بأحد الكليات النظرية وتخرجت واشتغلت، وفي الوقت ده أختي الصغيرة المدللة كانت متعثرة في مسيرتها التعليمية، ما كانتش شغوفة بالدراسة، وكانت كل اهتماماتها منصبة على شكلها الجميل ولبسها وأصحابها، فقررت أني مش هجهد نفسي معاها أكتر من كده، وهي كمان قررت إنها مش هتجد نفسها في التعليم وتكتفي بمؤهل متوسط. بالنسبة لي ده كان قرار صادم بصراحة، خاصة إني فعلا كنت بتعامل معها لإنها بنتي مش أختي الصغيرة، ونفسي يكون ليها مستقبل مرموق، لكن للأسف والدي ما قدرش يرجعها في قرارها، لإنها بالنسبة له وبالنسبة لنا جينا كلنا البنت الصغيرة دلوعة البيت اللي اتيتمت بدري واتحرمت من حضن الأم الدافي، وكأني أنا وأخويا ما حصلناش كده، لكن ما كناش بنبص لبعض من مبدأ إشمعنا. بالنسبة لي هي وأخويا هم أولادي، وأنا المسؤولة عن راحتهم بأي شكل. المهم هي كانت تقريباً أريا مستقبلها شكله هيكون إيه، لأنها وهي في آخر سنة من دراستها اتقدم لها شاب محترم من عائلة كريمة للزواج، وكان أكبر منها 10 سنين. وقتها أنا فاكرة كويس تعبيرات وش والدي اللي كانت متراوحة ما بين الفرحة ببنته الصغيرة والخجل من بنته الكبيرة اللي أختها الصغيرة سبقتها في مرحلة الجواز، وكان في البداية رافض تماماً المبدأ، ولكن بعد محاولات إقناع مني وتمسكها هي كمان بعرسها قلت له إن ما فيهاش حاجة وأنا مش زعلانة، بالعكس ده كل شيء نصيب، وأنا كمان عاوزة أكبر في مجال شغلي وأكمل دراسات عليا. أنا بحكي اللي قلته لوالدي وده كان شعوري فعلا وقتها، لكن الحقيقة إن في مشاعر تانية كانت جوايا ما قدرتش إني أفصح عنها، مشاعر متضاربة ما بين الفرحة لأختي وبنتي الصغيرة وما بين غيرة وشوية حسرة على نفسي. وللأسف إحساسي بالحسرة ده كان بيتزايد أما كنت بشوفها هي وجوزها سعداء ومتفاهمين في حياتهم سوا. أرجوكم ما تظنوش فيا ظن سيء، أنا بشر مش ملاك، أنا شلت مسؤولية كبيرة من صغري وأكيد كنت أتمنى أعيش حياة طبيعية زي باقي البنات وزي أختي، أنجح في مجال عملي وأعيش أحاسيس البنت المرغوب فيها وأتجوز وأعمل أسرة ليا ويكون في ونيس لحياتي. الغريبة إن بعد فترة من جواز أختي اتقدم لي عريس هو كان زميلي في الجامعة، وما تخرجنا وهو قدر يقف على رجليه اتقدم لي بشكل رسمي. طب هو أنا ليه قلت إن ده غريب؟ الحقيقة إن مش العريس اللي كان غريب، لكن رد فعلي هو اللي كان غريب، وكأني بنفي عن نفسي تهمة الغيرة والنفسنة من أختي، وعشان أثبت للي حواليا إن أنا عندي أولويات في الحياة وأهداف أهم من الجواز، فأنا رفضت العريس خوفاً من إنه يتفهم إني لو قبلت بيه فده معناه إني بص لحياة أختي وعاوز أقلدها. طبعاً ده كان غباء وكبر مني وطريقة تفكير مش سوية إطلاقاً. المهم إني وصلت حياتي ما بين مسؤوليتي عن أبويا وأخويا وما بين شغلي ودراستي، وفاجأتنا أختي الصغيرة بخبر سعيد إنها حامل، وفرحنا كلنا جداً. وأما وضعت مولودتها الأولى كنت حاسة أني طايرة من الفرح وبحب غريب وكبير لبنتها وكأنها بنتي، وزادت مسؤولياتي بقدوم بنت أختي الصغيرة للحياة. ولكن وأنا فعلا فرحانة لدرجة أنه كان بيجيني إحساس غريب أن دي بنتي أنا. ومرت أيام حياتي بعدها برتابة بنفس المسؤوليات الملقاة على عاتقي من غير ما يجد أي جديد في حياتي، اللهم غير أنه تقدمي عريس تاني من قرايبنا. لكن المرة دي والدي اللي كان رافض بسبب أنه كان له تجربة زواج أولى فاشلة وهو اللي أنهيها، فوالدي كان متخوف جدا من الموضوع ده، وأنا كنت حاسة أنها فرصتي أن أعيش حياة طبيعية زي حياة أختي. لكن والدي قعد يعرقل في الموضوع ويحط شروط تعجيزية لحد ما العريس نفسه زهق وزهد في القصة ومشي الحال سبيله. كملت حياتي بنفس السيناريو الرتيب، والمرة دي وأنا كارهة حياتي ونقمة على الظروف والمسؤوليات اللي كانت بتزيد بسبب أن أختي حملت للمرة التانية، فكنت أنا اللي باخد بالي من بنتها طول الوقت، وكان بيكبر جواهي إحساس أني مش أكتر من دادة ليهم كلهم، خاصة بعد ما عدى وقت طويل من غير ما يدق بابي عريس تاني. وبدأت السنين تمر وسني يكبر وحملت أختي للمرة التالتة، لكن صحتها تأثرت جدا في حملها الأخير ووضعت مولودها وهي في حالة تعب شديد، وما هي إلا شوية أيام وتزلزلنا كلنا بوفاة أختي الحبيبة، وهي سايبة وراها 3 أطفال صغيرين، منهم اللي ملحقتش حتى تشيله وتشوفه، ومنهم اللي لسه ما بلغش سن الفهم إن أمه ماتت. وتجددت أحزاننا بوفاة أختي وهي سايبة وراها 3 أطفال بالظبط زي ما أمنا الحبيبة سابتنا. وبدأت أفوق نفسي من أحزاني بسرعة عشان أهتم بولادها 3 اللي أخدناهم في بيتها عشان يسهل عليا مراعاتهم بشكل أفضل وبمساعدة أبويا وأخويا. وابتدى جوزها يواظب على زيارتنا كل يومين لتلبية مطالب أولاده والاطمئنان عليهم. وكان في جوايا جزء من تأنيب الضمير إني غبطت أختي على حياتها، فكانت نهاية حياتها مأساوية، وعشان كده خدمت ولادها بكل إخلاص وتفاني. وبعد سنة اتفاجئنا بجوز أختي بيفاتح والدي برغبته في الجواز مني، لأنه شايف إنه مفيش حد هيكون حنين عليهم قدي، وكان من الصراحة إنه وضح لأبويا إن رغبته دي نبع من إثاره لمصلحة ولاده، وإنه مش حابب يجيب لهم مرات أب تقسو عليهم. طبعاً أما فتحني جوز أختي في الموضوع رفضت رفضاً باتاً، وقلت له إني على استعداد إني أتحمل مسؤولية ولاد أختي بالكامل، لكن لا يمكن أتصور نفسي مكانها أبداً. ولكن فوجئت بإن كل اللي حواليا بما فيهم والدته اللي هي حمات أختي بيضغطوا عليا للموافقة، وإني لازم مفكرش بأنانية. أنانية؟ أنا أنانية؟ إزاي يعني؟ ده الأكتر من كده كمان التلميحات المؤلمة بإنه ممكن تكون دي آخر فرصة ليا للجواز، وإني مش مطلوب قوي في سوق العرايس ومش هلاقي فرصة كويسة أفضل من دي. وجات لي الطعنة من أقرب الناس ليا، من أخويا، لما قال لي إن فرصي في الجواز قليلة لإني بكبر في السن، ولو جات لي فرصة مش هتكون إلا من أرمل أو مطلق وبرضو عندهم أولاد، فبدل ما راعي ولاد غيري ما ولاد أختي أولى. بعد وقت طويل ومعاناة نفسية أطول وافقت على الجواز، وكأني رايحة للموت برجليا، واتحرمت من أدنى مشاعر الفرح. اتحرمت من إني ألبس فستان فرح أو إني أسمع زغروطة ترن في ودني، وده طبعاً مراعاة لظروف وفاة أختي الراحلة. وانتهى اليوم اللي كنت بحلم بيه زي أي بنت عادية إنه يكون في مظاهر فرحة، انتهى بصمت وبسرعة واتنقلت لبيت جوزي. خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الحكاية مع بعض. زي ما كنت بحكي لكم قبل ما نطلع الفاصل، انتهى اليوم اللي كنت بحلم بيه زي أي بنت عادية إن يكون فيه مظاهر فرحة، انتهى بصمت وبسرعة واتنقلت لبيت جوزي، واللي رفضته في ليلة الزفاف بكل عنف وكراهية. والحقيقة إنه تفهم تماما الظرف النفسي القاسي اللي بمر بيه وسبني وراح ينام في أوضة تانية. وفضل الحال ده كما هو عليه أسبوع بحاله لحد ما رجع الأطفال التلاتة من بيت جدتهم على بيتنا، ورجعت أقوم بنفس مهامي اللي كنت بعملها لهم وهم في بيتنا، لكن المرة دي من غير حب وعلى مضض وتذمر. تذمر داخلي جوايا بدون سبب معروف، مع أني كنت بعملهم هم في بيتنا بمنتهى الحب والود، لأني فعلا كنت بحبهم قوي ومشفقة على يتمهم وحرمانهم من أمهم. وبدأ جوزي يحاول أنه يتقرب مني بهدوء وروية، فبدأ ينام في أوضتنا لكن من غير ما يجبرني أو يضغط عليا في أي حاجة. والحقيقة إنه بعد مرور شوية وقت لمست فيه صبره وتفهمه وهدوءه وحنيته عليا، بدأت أميل ليه نفسيا يعني. لكن مجرد ما كنت أبدأ أستجيب لمحاولاته بالتقرب مني، ألاقي فجأة صورة أختي نطت قدام عيني ووقفت حيطة سد ما بيني وما بينه. وبعد 3 شهور من العذاب النفسي، لقيتني في ليلة بركة على رجله أبوسها إنه يرحمني من العذاب والألم النفسي اللي كان فوق طاقتي، ويسيبني أعيش أراعي ولاده وأنا مجرد أخت لمراته. فوجئت بيه وقتها في رد فعل عنيف وقاسي، وأصر إنه ياخد كل حقوقه الزوجية بالغصب والعنف. وقتها اتولدت جوايا مشاعر طاغية بالكراهية والرفض ليه ولأولاده وحتى الأخت الراحلة نفسها، وحملتها وحدها مسؤولية الوضع اللي انتهى بيه حالي، لدرجة اني شلت كل صورها من على جدران البيت. وعدى 5 سنين على الجوازة دي، ببص لنفسي فيهم لقيتني بقيت نسخة مماثلة من صورة مرات الأب القاسية الشريرة اللي بتطلع في الأفلام. وما كان ضميري يأنبني ويحاسبني ويقول لي وذنبهم إيه الأطفال الأيتام المساكين دول في معاملتك القاسية ليهم، ألاقيني برد على نفسي وأنا ذنبي إيه؟ أنا ذنبي إيه أنا كمان أعيش حياتي كلها في وضع اتفرض عليا بدون اختيار مني؟ الأول أشيل مسؤولية أبويا وأخواتي بعد وفاة أمي، وبعدها أشيل مسؤولية ولاد أخواتي ويتفرض عليا حياة أنا كرهها ما اخترتهاش؟ واللي زاد من مشاعر الكره والرفض جوايا أني قعدت 3 سنين بعد جوازي أحاول أحمل فيهم، وكانت عندي مشكلة قعدت أعالج فيها، وبعد 3 سنين ربنا أكرمني بالحمل. لكن فوجئت بجوزي بكل قسوة وبرود بيطلب مني أني أجهد نفسي وأنزل الجنين، لأنه أولاً مش مستعد مادياً أنه يتحمل مسؤولية الطفل الرابع، وثانياً أنه من وجهة نظره لو أنجبت فده هيخليني بالتبعية أفرق في المعاملة ما بين ابني وولاد أختي، وحكون فعلياً مرات أب. ومن قسوة الكلام وأنانية الزوج حصل لي ارتفاع في ضغط الدم وتسمم في الرحم، وفقدت جنيني وأنا ببكي على حظي القليل وقسوة الأيام عليا. وبالرغم من تحذيرات زوج أختي أني ما كررش تجربة الحمل تاني، على فكرة أنا قصدي أقول زوج أختي مش ناسي أنه هو جوزي، لكن أنا لحد اللحظة دي مازال محفور جوايا أنه هو جوز أختي. المهم برغم تحذيراته المتكررة أني ما كررش تجربة الحمل، إلا أني ضربت بكلامه عرض الحائط وحملت مرة تانية. فجن جنونه وغضب بصورة مش طبيعية، وقعد يضربني ويضرب في بطني بكل عنف وقسمة لحد ما أجهضت جنيني للمرة التانية. وهنا سبت بيت الزوجية ورجعت البيت أبويا اللي كان توفاه الله. فقعد معي أخويا وقعد يقنعني بإني أسامحه وأديله فرصة تانية، وجابهولي يعتذر لي وقعد يقول لي إني ممكن أحصل على أي حاجة أنا عاوزاها لكن بالحسنة واللين، وبلاش الندية والجفاء في معاملتي مع جوزي، وطلعي من دماغك فكرة إنه جوز أختك هو دلوقتي جوزك أنت. لكني رفضت محاولات أخويا إني أرجع، وفهمته إني خلاص مش طايق الحياة دي. ففوجئت بأخويا بيصرحني إنه هو كمان على وشك الجواز وبدء حياة جديدة، وإنه هيعيش في بيت أبونا، وإن خطيبته مش هتوافق على الجواز لو فضلت أنا قاعدة في البيت ده، وحطلبه بإنه يوفر لها شقة تانية، وده شيء مش في استطاعته المادية. فلقيت نفسي وزي ما تعودت من أقداري إنها تخصبني كراهية على أوضاع رفضها، اضطريت إني أرجع لبيت الزوجية بعد ما هجرته 3 شهور. رجع وأنا مخصوبة ومقهورة وكره الحياة دي وكره ولاد أختي أكتر وأكتر، وزادت قسوتي عليهم بشكل أكبر، وبقيت أضربهم طول الوقت واستحلف لهم لو قالوا أو اشتكوا لأبوهم على أي حاجة. أنا كرهت نفسي قوي لأني بعامل أطفال أيتام ملهمش أي ذنب المعاملة البشعة دي، وجواي إحساس مموتني أني مش أكتر من مجرد خادمة أو دادة لكل اللي حواليا من وأنا عندي 13 سنة، وقربت على 40 من عمري من غير ما أعيش حياة أي بنت عادية عاشتها، ولا حتى أسمع كلمة ماما من ابن أو ابنة يكون من صلبي. وليه عايشة غريبة وضيفة في حياة مش في حياتي؟ البيت بيت أختي، الولاد ولادها، الراجل ده هو جوزها، ما كانش ليا اختيار ولا حاجة امتلكتها من البداية. أرجوكم ما تظلمونيش، أنا متأكدة أني مش سليمة نفسيا، وجوايا كم من المشاعر السلبية مكبوتة على مدار سنين طويلة. أنا حاولت مع جوزي أنه حتى يديني امتياز واحد في حياتي بأنه يكون عندي طفل منه، لكنه رافض رفضا باتا، عشان هو على يقين أني لو خلفت فأنا هعامل ابني معاملة الأم، وهعامل ولاده معاملة مرات الأب الشريرة. فبقيت فعلا مرات أب الشريرة بتقسو على أطفال أيتام لا حول ليهم ولا قوة، وفي نفس الوقت مش قادرة أصمم على فكرة الطلاق لأنه خلاص ما بقاش عندي مأوى تاني أروح له، وفكرة أني محصرة في الوضع ده ومجبرة على عيشة أنا مش حباها تعباني نفسيا جدا. أنا ليه بحكي لكم الحكاية دي دلوقتي؟ امبارح بعد ما مسكت ولاد أختي دورت فيهم الضرب المبرح عشان أسباب تافهة وشقاوة أطفال عاديين، وبعد ما توعدتهم إنه اللي هيفتح فيهم بقه ويحكي لأبوه اللي حصل حموته من الضرب، فطبعا هم خافوا وسكتوا ودخلوا ناموا. احتجت أدخل أوضتهم بالليل أجيب حاجة، فلاحظت إن بنت أختي اللي هي أكبر واحدة في أخواتها نايمة وحضن كراسة في إيديها. بشويش سحبت من إيديها الكراسة وببص فيها، لقيتها كاتبة جواب لأمها بتقول لها فيه بلهجتها الطفولية البريئة: حبيبتي ماما، انتي وحشيني قوي قوي، انا واخواتي تعبانين وعاوزينك ترجعي، خالته مش بتحبنا وكل يوم تضربنا وكل شوية تتخانق هي وبابا. إحنا خايفين ومش بنقدر نحكي لبابا عشان هي بتقعد تقول لنا اللي هيحكي لأبوكم حاجة حموته من الضرب. إحنا خايفين يا ماما، ارجعي لنا والنبي أو تعالي خدينا نمشي معاكي عشان إحنا بنحبك قوي قوي. قريت الكلام المكتوب وأنا حاسة بقلبي مطعوم بسكينة وبينزف دم ودموع، وكتمت صوت دموعي ونهنهتي بالعافية وأنا بخرج من أوضتهم وبجري على الحمام أقفل عليا الباب وأشغل حنفية المية تداري على صوت دموعي ووجعي وقرفي من نفسي وندمي على اللي عملته في أطفال أبرياء ملهمش ذنب في كل العقد النفسية اللي ملياني. بصيت لنفسي في المراية لقيت وش الشيطان بيبكي. أنا مش شايفة نفسي غير كده بالظبط، وطول الليلة الصعبة دي دموعي ما وقفتش. وتاني يوم الصبح وفي ميعاد صحياني الولاد عشان مدرستهم دخلت أوضتهم وفضلت واقفة أبص لهم وهم نايمين وأنا ساكتة مش قادرة أنده عليهم أصحيهم، مكسوفة من نفسي ومن شري وعقدي وخايفة عليهم مني. ناديت عليهم وأول مرة أنتبه إنهم يا حبايبي، قاموا مفزوعين على صوتي ومخضوضين. أتاري ده كان بيحصل كل يوم. قاموا يجروا على الحمام بسرعة مش عشان خايفين يتأخروا على مدرستهم، لكن خايفين من زعيقي وعصبيتي. حضرت لهم سندوتشاتهم وأنا سكتة تماما ونزلتهم للباص. وما الباص وصل وقبل ما يركبوا وطيت عليهم حضنتهم وأنا مش قادرة أوقف دموعي، وهم يا حبايبي مش فاهمين حاجة وخايفين. وركبوا الباص وفضلوا باصين عليا والباص بيبعد. أنا بحكي حكاية النهاردة بعد أسبوع من قرايتي للرسالة الحزينة اللي كتبتها بنت أختي لأمها المتوفية بتستنجد بيها. أسبوع عدى عليا وأنا سكتة تماما معاهم ومع جوزي، نفسي أحضنهم وأعتذر لهم ومكسوفة من نفسي. بقضي الليل كله بكى وندم واستغفار، والقرار اللي وصلت له أني هروح لطبيب نفسي يعالجني من كل العلل والعقد اللي تربت جوايا من صغري. ادعولي أرجع سليمة عشان أكفر عن ذنبي مع ولاد أختي الغاليين، ولو في العمر بقية وحصل تغيير هبعت لكم تاني أحكي لكم. دعواتكم. قصة مؤثرة جدا، إن شاء الله تبعتلنا تبشرينا حتى لو مش في السيزون ده، في سيزون جديد تبعتلنا إن حصل تغيير جديد وبداية جديدة وإن أحوالك تكون اتحسنت. مستنين رسالتك التانية يا دعاء بفارغ الصبر. شكرا ليكم وتصبحوا على خير.